أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب والمسببات. تكلمنا عن مقتضى الأصل العملي في الشك في تداخل الأسباب والمسببات في التكاليف، وصلنا إلى البحث عن مقتضى الأصل العملي في الأحكام الوضعية. إذا شككنا في تداخل الأسباب في الأحكام الوضعية، كما لو لاقى الثوب الدم ثم لاقى البول، فاحتملنا عدم تداخل الملاقاتين في سببية النجاسة. احتملنا حدوث نجاستين في هذا الثوب، نجاسة مسببة عن ملاقات الدم، ونجاسة مسببة عن ملاقات البول، فلا إشكال في أنه يجري استصحاب عدم حدوث نجاسة ثانية. ولكن إذا احتملنا أن الملاقات الثانية التي كانت مع البول أوجبت شدة نجاسة الثوب، فأوجبت ملاقات البول بقاء تلك النجاسة حتى بعد غسل الثوب مرة واحدة، فهنا بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، يجري استصحاب بقاء النجاسة. بل ذكر السيد الخوئي في موضع من كتابه أن مقتضى موثقة عمار استصحاب بقاء النجاسة كتعبد خاص، وإن كان السيد الخوئي لا يقبل جريان استصحاب بقاء الأحكام الكلية، لكنه في خصوص استصحاب بقاء النجاسة استند إلى موثقة عمار، حيث ورد فيها: فإذا علمت فقد قذر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. هكذا استظهر السيد الخوئي هناك، أنه إذا حدثت فيه القذارة فقد قذر، أي يبقى على قذارته إلى أن تعلم بزوال قذارته. لكننا ناقشنا في استظهار هذا المطلب من موثقة عمار، وقلنا بأن هذا الذيل تأكيد للغاية في صدر الموثقة: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت أنه قذر فقد تنجزت قذارته ما دام تعلم بأنه قذر، لا أنه بعد الشك في بقاء القذارة ابن على بقاء القذارة. فحينئذ نقول إذا لم يجد استصحاب بقاء النجاسة، خلافا للمشهور وخلافا لما ذكره السيد الخوئي في ذلك البحث في المطهرات، فيكون المرجع قاعدة الطهارة. وأما لو فرض الشك في تداخل المسببات في الحكم الوضعي كما لو علمنا بأن الزواج سبب لاشتغال ذمة الزوج بنفقة الزوجة والجناية على الزوجة بأن يضربها ضربا موجبا لسوداد جسدها أو احمرار جسدها سبب لاشتغال ذمة الزوج بدية الزوجة ولكن شككنا في أن أداء مبلغ معين بنية إفراغ الذمة عن كلا الدينين هل يوجب فراغ ذمة الزوج عنهما معا فهنا إذا دفع الزوج هذا المبلغ فنشك في بقاء اشتغال ذمته بالدين الثاني ومقتضى الاستصحاب في الشبهات الحكمية بقاء اشتغال ذمته به نعم بناء على من ينكر جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية قد يقال بجريان البراءة عن بقاء اشتغال الذمة هذا إذا كان الحكمان الوضعيان مبينين في حد نفسهما اشتغال ذمة الزوج بنفقة الزوجة بسبب الزواج اشتغال ذمة الزوج بدية الزوجة بسبب جنايته عليها ولكن قد يكون الحكمان الوضعيان غير مبينين يعني يحتمل انطباقهما على فعل واحد نظير ما لو علم زيد بأنه استؤجر بإجارتين واستؤجر على أن يكرم عالما واستؤجر مرة أخرى على أن يكرم هاشميا فيقول زيد لا أدري هل متعلق الإجارة الأولى إكرام عالم مستقل أن إكرام هاشمي وفاء بالإجارة الثانية أو لا العمل المستأجر عليه في الإجارة الأولى طبيعي إكرام عالم حتى لو انطبق على إكرام هاشمي فإذا كان يحتمل ذلك فله أن يكرم عالما هاشميا لاحتمال انطباق كلتا الإجارتين على هذا العمل فيكون إكرامه لهذا العالم الهاشمي وفاء بكلتا الإجارتين لأنه يحتمل عدم كون الإجارة الأولى بشرط لا يحتمل يحتمل أن يكون لا بشرط عن الإجارة الثانية، ما دام يحتمل ذلك يكرم عالما هاشميا فيكون وفاء بكلتا الإجارتين، وتجري البراءة عن اشتغال ذمته بإكرام عالم مستقل غير إكرام الهاشمي وفاء بالإجارة الثانية. نظير ما لو شك الأجير في أنه استؤجر على طبيعي خياطة الثوب لزيد أو استؤجر على خياطة ثوب زيد خياطة معينة ومتواجدة للصفات خاصة، يجري البراءة عن اشتغال ذمته بخياطة ممتازة لثوب زيد بعد أن أتى بطبيعي الخياطة لثوب زيد. هذا مقتضى الأصل العملي في الشك عند في التداخل في الأسباب والمسببات. أما مقتضى الأصل اللفظي، يقع الكلام تارة في مقتضى الأصل اللفظي حول تداخل الأسباب، ثم يقع الكلام تارة أخرى في مقتضى الأصل اللفظي حول التداخل في المسببات. أما الكلام حول مقتضى الأصل اللفظي في تداخل الأسباب، فاستدل على مسلك المشهور من أصالة عدم تداخل الأسباب بعدة وجوه، أهمها ما يلي: الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره من أن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط فيها سببا مستقلا للجزاء، هذا الظهور يقتضي أنه إذا قال المولى لعبده إن جاءك زيد فأعطه درهمان وإن أكرمك زيد فأعطه درهمان، فجاء زيد مكرما لهذا العبد، جاءه زيد بهدية، زاره ومعه هدية، فهذا العبد يقول تحقق الشرطان، جاءني زيد وقد قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه فأعطه درهمه وأكرمني بتلك الهدية التي أعطاني إياها، فتحقق الشرط في قوله إن أكرمك زيد فأعطه درهمه. يقول الشيخ الأنصاري ظاهر كلا الشرطين أنهما سببان مستقلان، ومعنى السببية المستقلة أن المسبب وهو الجزاء وجوب إعطاء درهم يستند إلى مجيء زيد باستقلاله لا منضما إلى الشرط الآخر، ويتحقق وجوب إعطاء درهم مستندا إلى إكرام زيد باستقلاله، وهذا لا يمكن إلا بفرض وجوبين، وإلا فلو كان وجوب واحد يستند إلى المركب من الشرطين ولا يستند إلى كل من الشرطين باستقلاله. ما هو الوجه في دعوى الشيخ الأنصاري في ظهور الشرط في كونه سببا مستقلا للجزاء؟ يقول الشيخ الأعظم منشأ ذلك قياس الشرائط الشرعية بالأسباب التكوينية، السبب التكويني يوجب تحقق المسبب مستندا إلى هذا السبب التكويني باستغلاله. فإذا تحقق سببان فلا بد أن يتحقق مسببان، مسبب متأثر عن هذا السبب الأول ومسبب متأثر عن السبب الثاني. هذا الكلام للشيخ الأنصاري قابل للنقاش، لأنه أولا لا يظهر من الجملة الشرطية أكثر من كون الشرط سببا مستقلا شأنا للجزاء. يعني إذا وجد هذا الشرط فيوجد الجزاء به، إن لم يوجد بسبب سابق. أكل السم يوجب المرض، سبب للمرض، يعني سبب مستقل للمرض. قد يكون الشخص مريضا بسبب سابق، وأكل السم لا يؤثر في جسده أبدا. قد يكون كذلك لأنه أكل قبل ذلك ما أوجب مرضه مرضا شديدا، وأكل السم بعد ذلك كضم الحجر في جنب الإنسان. فلا يستفاد من الجملة الشرطية أكثر من السببية المستقلة الشأنية. ولأجل ذلك ترى أنه إذا ورد في الخطاب إن سب شخص النبي وجب قتله، فهذا لا ينفي أن سب الإمام عليه السلام أيضا سبب مستقل لوجوب القتل كما عليه المشهور، بل متفق عليه بين الأصحاب. فهل كون سب الإمام سببا لوجوب قتل الساب ينافي هذا الخطاب الذي يقول إن سب شخص النبي وجب قتله؟ لا ينافي ذلك، بينما أنه على تقريب الشيخ الأنصاري بينهما منافات. ليش؟ لأن سببية سب الإمام قبل ذلك لوجوب قتل الساب أوجب أن لا يكون سب النبي بعده سببا مستقلا بالفعل لوجوب قتل هذا الساب، لأنه ليس وجوب القتل قابلا للتكرار، لا يتعدد وجوب القتل، لأن القتل لا يتعدد ولا يتكرر، مع أنه لا منافاة بينهما عرفا. أدري، هل قوله عليه السلام إن سب شخص النبي وجب قتله ظاهر في السببية المستقلة بالفعل؟ فإذا كان ظاهرا في ذلك فيعني أنه لو سب هذا الشخص الإمام قبله قبل ذلك فوجوب قتله لا بد أن يستند إلى سبه النبي لا إلى سبه للإمام. فنتيجة ذلك أن نقول بأن سب الإمام لم يوجب قتله، مع أنه لا يستفاد من قوله إن سب شخص النبي وجب قتله أن سب الإمام ليس موجبا للقتل، لا يستفاد منه ذلك. نعم، نحن ذكرنا في الأحكام الجزائية سواء كان الجزاء ثواب أو عقاب أن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع تكرر الجزاء الثوابي أو العقابي بتكرر الشرط إذا كان الشرطان من سنخين، كما لو قال مولى إن حفظ زيد القرآن فأعطه دينارا، إن حفظ زيد نهج البلاغة فأعطه دينارا، فجاء زيد وقال حفظت القرآن ونهج البلاغة، فهل يكفي أن يعطيه دينارا؟ لا، لا يتداخل الشرطان، لأن الجزاء بنحو الثواب. وهكذا لو كان الجزاء بنحو العقاب، إن ظلل المحرم ذبح شاة، إن غطى رأسه ذبح شاة، فالمحرم غطى رأسه وظلل ركب السيارة المسقفة، فالظاهر أن عليه ذبح شاتين. أما إذا كان تكرر شات من جنس واحد وإن كان الجزاء ثوابا أو عقابا، فالعرف لا يستظهر تكرر الجزاء. ولأجل ذلك ورد في الرواية أن من جامع أهله قبل طواف النساء في العمرة المفردة فعليه بدنة، فسألونا من الكويت أن شابا أيام شبابه ذهب إلى العمرة وترك طواف النساء عمدا ورجع، والآن صار كبير السن وتاب إلى الله، يريد أن يعطي كفارة، إيش قد يعطي كفارة؟ ومقلد السيد الخوئي. قلنا له بأن السيد الخوئي يرى أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات، فعليه بكل جماع بدنة. فاتصلوا مرة أخرى وقالوا إذا هذا المسكين يشتري كل بعران الكويت ما يفي بهاي الكفارة، شو يسوي هذا المسكين؟ إنصافا هذا الإشكال وارد، العرف لا يستظهر من قوله عليه السلام إن جامع أهله قبل طواف النساء فعليه بدنه، تكرر البدنة تكرر نحر البدنة بتكرر الجماع. نعم، لو جامع أهله ونحر بدنة ثم جامع أهله مرة أخرى قبل أن يطوف طواف النساء لا إشكال في أن هذا الجماع الثاني أيضا سبب حسب إطلاق الرواية لوجوب نحر بدنة. هنا لا مانع من التكرر لأنه سبب لهذا الحكم. فلو قلنا بأن هذا لا يوجب نحر بدنة لأنه نحر بدنة قبل ذلك فهذا نفي لسببية هذا الجماع الثاني. نحن نلتزم هنا بالتكرر. أما إذا لم يتخلل بين الجماعين نحر بدنة، هنا الالتزام بأنه كل ما تكرر منه جماع يتكرر منه نحر بدنة فهذا يوجب الإشكال وخلاف الظاهر العرفي. لا، أصلا ليس الظاهر عرفا من قوله عليه السلام إن جام أهله قبل طواف النساء فعليه بدنة، أنه إن جام أهله مع 50 مرة فعليه 50 مرة نحر بدنة. لا، العرف لا يستفيد ذلك لأن الشرط تكرر من سنخ واحد. نعم، في شهر رمضان لو أفطر هذا اليوم وأفطر في اليوم الثاني يتكرر وجوب الكفارة، واضح بمناسبة الحكم والموضوع. أما ما ذكره السيد الخوي من أنه لو جامع أهله في يوم واحد أكثر من مرة، جامع أهله مرتين في يوم واحد في شهر رمضان أو استمنى أكثر من مرة فتتكرر الكفارة كما ذكره في تعليقته للعروة، نقول لا. كما يقول السيد السيستاني هنا أيضا لا تجب إلا كفارة واحدة حتى لو صدر منه الجماع في يوم واحد أكثر من مرة، إما لأجل أن ظاهر قوله جامعت أهلي في نهار شهر رمضان فقال عليك كفارة، إما أنه ظاهر في الجماع الذي هو معنون بعنوان إفطار الصوم، والجماع الأول معنون بعنوان إفطار الصوم، ولأجل ذلك لو تكرر الأكل من المكلف في يوم واحد لا تتكرر الكفارة، لأن الكفارة ترتبت في قضية الأكل والشرب على عنوان الإفطار، من أفطر فعليه كفارة. الإفطار لا ينطبق إلا على الأكل الأول. وأما في الجماع ورد في الرواية من جامع أهله في نهار شهر رمضان فعليه كفارة، هنا يقول السيد الخوي بتكرر الكفارة بتكرر الجماع. نقول أولا قد يقال بأن الظاهر بمناسبة الحكم الموضوع أن الجماع بما أنه معنون بعنوان الإفطار سبب للكفارة، والإفطار لا ينطبق إلا على الجماع الأول. وثانيا ما ذكرناه من أنه لا يظهر من تكرر السبب إذا كان من سنخ واحد تكرر الجزاء. نعم، إذا كان في أكثر من يوم مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التكرار. في بعض المجالات توجد مناسبة الحكم والموضوع، أما لماذا لا تلتزمون بذلك في جميع الموارد؟ بعض الغرامات المالية ترسخت في أذهان الناس بعدما الحكومات تغرم الشعب، كله جريمة لها غرامة، يعبر الشارع بحركة أكثر من المقدار المسموح حتى حركة واحدة مستمرة تسجل عليه عدة مرات. صحيح لو مو صحيح؟ مع أنه حركة واحدة خارجة عن الحد المسموح، مع ذلك تسجل عليه عدة مرات ويأخذون منا غرامات في سفرة واحدة إلى طهران. إذا تجاوزت حركته عن 120 ماكو شيء، صحيح؟ قد تسجل عليه غرامة تصل إلى مئات ألف توما. فهذا هذا وفق القانون وفق المرتكزات. أما الزاني يجلد 100 جلدة، إذا زنى مرتين يجلد 200 مرة، وإذا زنى 3 مرات يجلد 300 مرة، وإذا زنى 10 مرات يجلد 1000 مرة، وهكذا. وقد يكون بعض الزناد حسب هذا الكلام يجلدون مئات آلاف. على أي حال، هذا وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.